المنظمة الدولية كوفي أنان إنه سيرسل فريقا من الخبراء لتقييم إمكانية إجراء انتخابات قبل موعد نقل السلطة إلى العراقيين في 30 حزيران المقبل. ونقلت فرانس بريس عن أنان قوله: توصلت إلى استنتاج بأن في إمكان المنظمة الدولية أداء دور بناء والمساعدة في الخروج من المأزق الحالي حسب ما ورد في بيان صدر في باريس اليوم. وكان فريق متقدم من الأمم المتحدة قد وصل إلى بغداد يوم الجمعة وهو يجري محادثات مع السلطات حول الترتيبات الأمنية اللازمة حسب قول أنان الذي عبر عن أمله في أن يصدر فريق التقييم الخاص بالانتخابات النتائج التي سيتوصل إليها في غضون أسابيع قليلة حسب وكالة فرانس بريس. ينوي العراق التحقيق في ادعاءات ذكرت أن عشرات من المسؤولين ومن رجال الأعمال في مختلف أنحاء العالم استلموا كميات من النفط مقابل دعمهم للرئيس العراقي السابق صدام حسين. هذا ما نقلته رويترز عن مسؤولين اليوم الثلاثاء. وجاءت هذه التصريحات بعد أن نشرت صحيفة المدى لائحة قالت إنها اعتمدت فيها على وثائق من وزارة النفط تظهر أن 46 شخصا وشركة ومنظمة داخل وخارج العراق منحوا الملايين من براميل النفط. وتضم اللائحة عددا من الأسر العربية الحاكمة والمنظمات الدينية وسياسيين وأحزابا سياسية من مصر والأردن وسوريا ودولة الإمارات وتركيا والسودان والصين والنفط النمسا وفرنسا وغيرها. ونقلت الوكالة عن نصير تشادرتشي عضو مجلس الحكم الانتقالي قوله إنه يعتقد أن الأمر صحيح وإنه سيطالب بإجراء تحقيق مؤكدا أنه يجب ملاحقة هؤلاء الأشخاص. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. هددت الحكومة الكردية في أربيل اليوم الثلاثاء بإغلاق مكاتب قوات حفظ السلام التي تقودها تركيا إن لم تنسحب أنقرة منها بشكل طوعي. وذكرت أسوشيتد بريس أن البرلمان الكردي في أربيل بعث برسالة في تشرين الأول الماضي إلى كل من أنقرة وواشنطن ولندن قال فيها إن على قوات حفظ السلام التركية أن تغادر المنطقة لعدم وجود حاجة إليها بعد سقوط نظام صدام حسين. وذلك وفقا ما قاله نشروان برزاني رئيس الوزراء في أربيل. وقال برزاني لأسوشيتد بريس: طلبنا عقد اجتماع لحل هذا الموضوع وحل قوات حفظ السلام، مضيفا أن الدول الثلاثة لم ترد على الرسالة حتى الآن. وقال برزاني: لم يتقدموا لحل هذه المشكلة ونحن نعني ذلك بكل جدية، فسنتخذ إجراءات أخرى لحل هذه القوة حسب أسوشيتد بريس. قال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إن الشركات الأجنبية وبضمنها الشركات النفطية الروسية ستكون حرة في التنافس على عقود الإعمار عند تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في الصيف المقبل حسب وكالة الصحافة الألمانية. وأضاف باول أن الإدارة المؤقتة لن تقدم أي توصيات للحكومة العراقية الجديدة التي ستعمل معها وأنه لن يكون هناك أي تحديدات على عمل الشركات الروسية والفرنسية في العراق، بل إن القرار يعود للحكومة العراقية. ويذكر أن باول التقى القيادة الروسية يوم الاثنين لمناقشة الشؤون المتعلقة بمستقبل العراق. ذكرت أنباء أن اليابان تتهيأ لهجمة إرهابية محتملة في مدينة السماوة حيث انتشر مئات من الجنود اليابانيين. ونقلت وكالة كيودو للأنباء أن 4 من الصحفيين غادروا المدينة تحسبا لوقوع هذه الهجمة. وأوردت وكالة كيودو للأنباء قول رئيس وزراء اليابان جوني شيرو كيوزومي أن تقارير متعددة تشير إلى احتمال وقوع هجمات إرهابية ضد الأجانب في العراق سواء ضد ممثلي الصحافة أو القوات، بينما عبر الناطق باسم رئيس الوزراء الياباني عن اعتقاده بأن كيوزومي كان يتحدث بشكل عام عن الحاجة إلى الحذر من وقوع هجمات إرهابية حسب وكالة أسوشيتد بريس. نبأنا الأخير من إذاعة العراق الحر في براك. قال وزير الخارجية الأردني مروان المعشر إن 10 أردنيين محتجزين لدى قوات التحالف في العراق سيعودون إلى بلادهم يوم الخميس، وهؤلاء الأردنيون محتجزون في معسكر أم قصرة حسب فرانس بريس. سيداتي وسادتي، انتهى عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براك.
نرحب مرة أخرى بمستمعي إذاعة العراق الحر من براغ مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، وتشمل بالإضافة إلى برنامج عالم متحول الذي سيقدم في ختامها تقريرا حول المجلس البلدي في واسط، وتقريرا آخر من منظمة مراقبة حقوق الإنسان. نرافق أولا بركان الشكرشي في جولاتها الميدانية للمجالس البلدية في المحافظات، ونزور اليوم معها محافظة واسط.
مستمعينا أهلا ومرحبا بكم، نواصل الحديث عن محافظة واسط ودور مجلس المحافظة في عملية إعادة إعمار البنية التحتية للمدينة وبالتعاون مع قوات الائتلاف، التي ذهبت إلى مقرها في الكوت وزودني المكتب الإعلامي للتحالف هناك بتقارير مفصلة عن المنح المالية التي أعطيت لإنجاز مشاريع إعادة تأهيل وترميم بعض المدارس ومراكز الشرطة وبعض الخدمات الحيوية الأساسية للمواطنين في واسط، حيث صرف ما يقارب 2,000,000 دولار أمريكي لهذا الغرض. سنذكر لكم أعزائي وعلى سبيل المثال بعضا منها. فقد تم صرف 60,000 دولار لتطوير نادي الرياضة والشباب في الكوت، و 59,000 دولار لتعمير الدائرة الهندسية، وفي الصويرة تم صرف 18,000 دولار لتطوير مركز شرطة المنطقة. أما العزيزية ف 16,000 دولار صرفت، وكذلك في الحي، و 15,000 دولار في النعمانية لتعمير مراكز الشرطة هناك، بالإضافة إلى 300,000 دولار خصصت لتطوير وترميم قسم التعليم وتصليح أجهزة ومعدات دائرة المجاري، كلف حوالي 81,000 دولار. سأذكر لكم أعزائي البعض الآخر من هذه الصرفيات لتكونوا على علم بالدعم المالي الذي حظيت به محافظة واسط، والذي ساعد في عملية إعادة الإعمار في هذه المدينة، رغم أن هذه المشاريع تعتبر من المشاريع الصغيرة التي تتم بإشراف قوات الائتلاف في واسط وبتنسيق مع مجلس محافظة المدينة. لكن الدكتور عبد السلام عبد الرزاق الصفار رئيس مجلس المحافظة يرى أن بإمكان قوات الائتلاف التعاون بشكل أوسع وأكبر معهم لخدمة المدينة ومواطنيها، ولا يخلو الأمر من بعض السلبيات.
والله في واقع الأمر احنا يعني عندنا تجربة ويا البريطانيين والأمريكان منذ زمن يعني طويل، الكلام يقال ولكن التطبيق قليل. أنا أشوف يعني أكو جوانب بيها تعاون، بس أكو جوانب كبيرة أخرى ما بيها تعاون، وبيها تعاون يعني ليس بمستوى الطموح ولا يلبي الحاجة.
ماذا عن قصة النظام الداخلي أو التعليمات اللي في المجلس والتي يعني رفعت لمسؤول بريطاني ولم يوقع عليها لمعرف أسابيع؟
العمل في المجالس عمل يخلو من وجود تعليمات، عمل يعني ما بي أي نوع من الضوابط والأسس. فإحنا من استلمنا مسؤولية المجلس قررنا شكلنا لجنة قانونية من 6 أعضاء من خريجي كلية القانون والسياسة موجودين في المجلس لدراسة الواقع وكتابة نوع من التعليمات تصلح لأن تكون نظام داخلي. سلمت طبعت اللغة العربية والإنجليزية بعد أن وافق عليها جميع أعضاء المجلس وناقشوها بإسهاب، سلمت إلى ممثل السلطة المدنية في الكوت السيد مارك إذرنغتون، ومنذ يعني فترة طويلة جدا سلمت إليه ولم يوقعها، وقبل يوم 13/1 بالضبط أصر أعضاء المجلس على توقيع هذه الوثيقة، وإلا سيكونون مضطرين لعدم إصدار أي قرار مستقبلا، مما اضطر السيد مارك إلى توقيعها. و
ما المانع في ذلك؟ لماذا لم يوقعها؟
هناك بعض الصلاحيات التي قد يكون هو غير متأكد هل تمنح للمجلس أم لا، وأعتقد أنه يعني كان متحفظ على بعض النقاط وبررها، مثل نقطة الإعمار. إحنا ردنا أي مشروع إعمار يمر على المجلس من خلال المجلس، فأوضح بأنه الإعمار إذا كان جاي عن طريق الـ US Office يعني United States Office اللي هم المساعدات الدولية اللي جت للولايات المتحدة الأمريكية فهذه من مسؤوليتهم، ولكن الإعمار اللي يجي عن طريق مجلس الحكم عن طريق وزارات مجلس الحكم فهذه من مسؤوليتنا. احنا ما اعترضنا على هذا الشيء، قلنا هذا الشيء ما يخالف، ولكن أصرينا على أنه يجب أن يكون البناء بمستوى طموح العراقيين أولا، وثانيا بمستوى منهجهم الإسلامي واعتمادهم على أنه هذا بلد إسلامي لتراث ولعقيدة، فأي شيء يخالف هذا الشيء إحنا نرفضه ولا نسمح بإقامته.
هذا صحيح، وقوات التحالف أيدت ما قاله الدكتور عبد السلام عندما التقيت بمسؤول المكتب الصحفي الأمريكي مارك كولن، الذي أوضح أن المشاريع الكبرى والتي من المزمع إنجازها في واسط والدعم المالي لذلك كمشروع المجاري مثلا يأتي عن طريق مجلس الحكم والوزارات العراقية، وهي المسؤولة عن إرساء هذه العقود على شركات معينة وليس التحالف. عودة إلى الدكتور عبد السلام الصفار رئيس مجلس محافظة واسط، والمزيد من المشاريع التي تم إنجاز البعض منها والآخر يتم إنجازه في الأسابيع القليلة القادمة.
احنا بداية عملنا سوينا نظام، بما انه احنا مجلس تكنوقراط ولدينا ما يكفي من حملة الشهادات الأكاديمية والعملية، فقررنا ان نجي الى جوانب المجتمع جانب جانب حسب الأهمية. الجانب الاول اللي كان يهم الفرد والمواطن بالمحافظة والجانب الأمني، فأخذنا الجانب الأمني من خلال اجتماعات كثيرة جدا ناقشنا بها كافة مفاصل الحياة الأمنية بالمحافظة، وذبينا الثقل الثقيل على تكوين قيادة او جهاز الشرطة في المحافظة، وتبين لنا أن هنالك سلبيات كثيرة، وهنالك سلبيات تخص الجانب العراقي، وهناك سلبيات تخص الجانب الاحتلال. وخلال 8 اجتماعات متواصلة 8 أسابيع توصلنا إلى إصدار قرارات، وقرارات بلغت إلى السيد المحافظ وعن طريقه إلى مديرية الشرطة لإصلاح هذا الجهاز وتكوين جهاز من الممكن أن نعتمد عليه بإرساء الأمن بالمحافظة. جانب هذا جانب الأمن. نحن جوانب القادمة اللي راح ناخذها جانب جانب حسب الأهمية، نتوقع أن يكون المجلس راح يحضر نفسه لدراسة الجانب الخدمي وأسلوب الخدمات البلدية المقدمة للمحافظة ومناقشتها بشكل يعني مستفيض وإيجاد الحلول المناسبة، خصوصا وأنه بدت الوزارات وبدت قوات الائتلاف تحول أو قوات الاحتلال تحول مبالغ من المساعدات إلى المحافظة مباشرة بعملية الإعمار والبناء، فهذه العملية راح تتواكب ويا دراسة الواقع البلدي. احنا بالمحافظة نشكو من شيء يعني كثيرا ما عانى منه أجدادنا وآبائنا، هو المحافظة ما بها نظام مجاري نهائيا، وفي حال سقوط المطر نصبح يعني بحيرة تصبح المحافظة، فهذا جل اهتمامنا بإنشاء سيستم نظام مجاري يعني يتناسب والتاريخ 2004 وليس نظام كما أراد أن يسوي نظام صدام، نظام يعني مجاري قديم وما بإمكانيات ومن الممكن أنه لا توجد إمكانية لدى الشركة العراقية المحال لها المشروع، ولهذا احنا صراحة رفضنا أن تستلم الشركة المشروع ورفضنا أن تقوم بأي عمل. لأنه أضرب لك مثل بسيط، شركة تقوم بيش عمل كبير ليس لديها من المعدات غير شفل واحد وغريدر واحد، وهذا احنا حسب ما قرينا في بعض المجلات الأجنبية هذا يحتاج إلى معدات يمكن ما متوفرة بالعراق إلا في مكان محدود جدا، فإحنا طلبنا أن يكون إشراف أو تنفيذ من قبل شركات ذات خبرة حتى وإن كانت عراقية أو عربية بس ذات خبرة في هذا المجال، حتى إن هذه المشكلة اللي يعاني منها أهل الكويت بشكل مستمر نخلص منها بشكل دائم. وبعدين قلنا
من يستمع لهذه المطالبات او هل لهذه الوقفه؟
والله احنا زارتنا السيده دكتوره سلام الخفاجي عضوه مجلس الحكم وطرحنا عليها هذا الموضوع واوعدتنا بانه مفاتحه الجهات ذات العلاقه، بس احنا بصراحه القول نقول لك يعني المعلومات اللي استمعناها انه وزاره البلديات مدت يعني مو ما تتفهم الأمر بس مصرة على إحالة هذا المشروع، لأن هو محال سابقا إلى شركة عراقية ليست لها الخبرة، يعني حتى أغلب مهندسيها من المهندسين الجدد وليس لهم أي خبرة في هذا المجال.
لا توجد هناك شركات أخرى متنافسة مثلا تحاول الحصول على
أكيد
هذا العقد؟
أكيد أكو شركات تجي لي جاي، بس هو لأنه المشكلة بالوزارة، الوزارة حايلتها على شركة عراقية سابقا، والمنجز وما يقولون أنه إذا كان المنجز أكثر من 50% فيجب أن تستمر الشركة، ولكن المنجز لا يتعدى 0.5%.
أنتم ما زلتم يعني تفاوضون؟
ولن نقبل نهائيا كشعب محافظة، لن نقبل بأن تجينا شركة تسوينا هذا المشروع اللي حلمنا به إحنا وآبائنا وأجدادنا بطريقة سيئة وغير مثمرة، لن نقبل حتى وإن بقينا بدون مجاري. بعدين احنا فكرنا في الجانب البلدي اذا خلصناه ننتقل الى الجانب الصحي، هنالك يعني نوع من الخلل في تقديم الخدمات الصحيه، في نظام عدم فهم النظام الجديد، يعني نظام التمويل الذاتي الغي ولم يلغى، يعني اذا صح التعبير هو الغي بقرار ولم يلغى في الواقع. هنالك شحه في بعض الادويه في مكانات معينه، هنالك شحه في توزيع الاطباء، هنالك خلل واضح في توزيع الاختصاصات على مستوى المحافظة.
في مجلس المحافظة هل هناك لجان؟ هل يعني الأعضاء مقسمين على لجان معينة؟
في الوقت الحاضر احنا أعضاء المجلس لا يسمح لنا بتكوين لجان، احنا قررنا في الاجتماع الأول تشكيل 11 لجنة من مختلف الاختصاصات، ولكن بما أنه الأعضاء عددهم قليل ومتواجدهم في الأقضية والنواحي فقررنا الاستعانة بأعضاء اللجان من خارج المجلس، لأن هذا عمل شعبي يعني، فمن الممكن أنه نستعين بمهندسين باللجنة الهندسية، نستعين بناس ذوي اختصاص في اللجان الأخرى تحت إشراف أعضاء وعضو أو عضوين من المجلس، من الممكن أن يصير هيك. وفعلا احنا باشرنا بهسه في الوقت الحاضر بالاتصال بأشخاص معينين لتشكيل لجان من عندهم من خارج المجلس.
ومن المشاريع الصغيرة والتي تم إنجازها في واسط تحسين وتطوير معدات إنتاج الحليب في الدجيلة، وكلف حوالي 60,000 دولار، و45,000 أخرى صرفت لتزويد مخازن الغذاء المركزية بمولدات الطاقة الكهربائية، و16,000 دولار لمعمل إنتاج اللحوم، بالإضافة إلى ما يقارب 86,000 دولار صرفت لتعمير بعض المدارس والجسور ومرافق وخدمات عامة أخرى في محافظة واسط. أعزائي، غدا إن شاء الله ألتقي بكم وحلقة جديدة أخرى عن هذه المحافظة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
أعزائي، نتوقف قليلا في استراحة قصيرة مع ضياء خورشيد وأغنية عساك تعود وارتاح. سيداتي وسادتي، معكم في هذه الساعة شرزاد القاضي ليقدم عرضا لتقرير من قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة، يتناول ما جاء في تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان بشأن العراق، حيث أشار إلى أن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لإزاحة صدام من السلطة لا يمكن أن تعتبر تدخلا مشروعا من الجوانب الإنسانية.
مستمعين الكرام، كتب روبرت مكماهن من قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة تقريرا أشار فيه إلى أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch قالت في تقريره السنوي الذي صدر يوم الاثنين أن ظروفا إنسانية خاصة قد تسمح بتدخل يتم عبر حدود دولة ذات سيادة، لكن الظروف التي سادت العراق في السنة الأخيرة لم تكن تحمل مثل هذه المواصفات على حد قول المنظمة الدولية. أشار التقرير إلى أن المنظمة قامت بعرض مفصل للانتهاكات التي قام بها نظام صدام حسين منذ أعوام الثمانينات، وهي تعتقد أن النظام مسؤول عن مقتل ما يصل إلى 250 ألف شخص، لكنها قالت في عرض لتقريره السنوي عن حقوق الإنسان أن العراق لم يكن يمر بأزمة إنسانية تستدعي قيام الولايات المتحدة بتدخل عسكري واسع في آذار. وقالت منظمة حقوق الإنسان إن الولايات المتحدة وحلفائها فشلوا في اتخاذ إجراء غير عسكري، وهو ملاحقة صدام حسين جنائيا. وفي حديث له مع إذاعة أوروبا الحرة قال ستيف كراوشو من منظمة مراقبة حقوق الإنسان إن التدخل الإنساني يجب أن يأتي كاحتمال أخير لوقف أعمال القتل الجماعية كما حدث في رواندا عام 1994.
The justification for humanitarian intervention has to be the real current.
يجب أن يكون تبرير التدخل حقيقيا وأن يكون التهديد الآني واضحا، وإلا بإمكانك أن تشن الحروب يمينا وشمالا وفي الوسط. بصراحة عندما تشعر حكومة قوية بأنها مسيطرة ومن حقها أن تشن الحرب، فإن ذلك في الواقع هو النموذج الخطر الذي يتم تقديمه.
إلى ذلك أضاف تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch أن المجتمع الدولي أضاع فرصة إزاحة صدام حسين بطريقة غير عسكرية، أي من خلال إدانته عالميا، مشيرا إلى تجربة تقديم الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش الذي واجه تهمة ارتكاب جرائم حرب أمام محكمة لاهاي، والرئيس الليبيري تشارلز تايلر الذي هرب من بلاده بعد أن أدين عالميا. ويقول كراوشو إن محاولة إدانة صدام دوليا لم تتم.
نحن نعتقد بأن هناك الكثير مما كان يمكن عمله، على سبيل المثال في مجال إقامة دعوى وتحقيق العدالة، وهذا ما يجب أن تأخذه الحكومات في الحسبان. لا يجب أن تلجأ الحكومات إلى خيار الحرب كخيار أول، بل كخيار أخير وليس أول.
Grasping for the war option as a first option, it should absolutely be the last option, not the first option.
مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر واصلوا تقديم عرض لما ورد في تقرير قسم الأخبار والتحليلات السياسية بشأن التقرير السنوي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch. التقرير أشار إلى أن الزعماء الأمريكيين والبريطانيين قالوا أن الحرب هي بسبب أسلحة الدمار الشامل العراقية، وأن صدام لم يلتزم بقرارات الأمم المتحدة، وتم تبرير الحرب على أسس إنسانية. لكن التقرير لفت أيضا إلى عدم العثور على أسلحة محظورة في العراق لحد الآن. ونقل التقرير عن نايل جاردينر الباحث في معهد هيريتاج فاونديشن في واشنطن، نقل عنه أن الحرب كانت كفيلة بإزاحة صدام حسين عن السلطة.
Had the US and Britain not taken military action, Saddam Hussein would have remained in power for decades longer.
لو لم تقم الولايات المتحدة وبريطانيا بعملية عسكرية لبقي صدام حسين في السلطة لعقود أخرى، وكانت عائلته دون شك ستحكم العراق لأجيال أخرى. لا يمكن أن تعتمد ببساطة على إدانة دولية أو الأمم المتحدة أو محكمة الجنايات الدولية لإزاحة الدكتاتوريين من السلطة. أحيانا عليك أن تتخذ إجراء عسكريا لتحقق ذلك.
وأضاف جاردينر أن على منظمة مراقبة حقوق الإنسان والمنظمات الأخرى أن ترحب بإزاحة صدام عن الحكم.
The Iraqi people are immensely better off
الشعب العراقي في وضع أفضل منذ رحيل صدام حسين، ومن الغريب جدا لمنظمة رائدة في مجال مراقبة حقوق الإنسان أن تدعي أن من الخطأ قيام الغرب بهذا العمل.
من ناحيته قال لي هاملتون العضو السابق في الكونغرس الأمريكي لإذاعة أوروبا الحرة أن الحرب ضد صدام كانت مبررة من النواحي الشرعية والأخلاقية، لكن الذريعة التي تم تقديمها عقدت الأمور، وظهر بالتالي تباين بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن استخدام القوة.
It's a huge divide between basically Americans and everybody else.
هناك هوة واسعة أساسا بين الأمريكيين والآخرين. بالطبع هناك استثناءات، لكن معظم البلدان ترى اليوم أن القيام بتدخل يجب أن يحظى بقبول الأمم المتحدة. شخصيا لا أتصور أي رئيس أمريكي يتفق مع هذا الرأي.
I can't conceive of any American president agreeing to that.
مستمعين الكرام، كنتم مع شيرزاد القاضي في عرض لتقرير أعده قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة بشأن ما ورد في التقرير السنوي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch. أرجو أن تبقوا مع مواد برامجنا، وإليكم ألف تحية.
ومن حقوق الإنسان في العراق إلى مرافقة عماد جاسم في زيارة فنية إلى قاعة حوار بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، ونتعرف في هذه الزيارة على الفنان قاسم السبتي مؤسس هذه القاعة.
بمناسبة مرور 10 أعوام على افتتاحها، احتفلت قاعة حوار للفنون بمشاركة عدد كبير من الفنانين العراقيين وممثلي الأحزاب السياسية في العراق مع رؤساء وأعضاء الجمعيات الإنسانية، وتم افتتاح معرضا للفن التشكيلي لأكثر من 20 فنانا عراقيا من الرواد والشباب. المشاركون في الاحتفال لا يعتبرون قاعة حوار هي مكان لعرض أعمالهم فحسب، وإنما مرفأ للمبدعين العراقيين ومقر لعدة جمعيات إنسانية وخدمية. عن هذا الاحتفال والمعرض المقام بهذه المناسبة تحدث لإذاعتنا الفنان قاسم السبتي مدير قاعة حوار.
المعرض حقيقة يمثل ذروة المعارض اللي أقامتها حوار، وهو مناسبة السنة 10 لتأسيس حوار. شارك بالمعرض أكثر من 40 فنان في النحت والرسم، والحقيقة الأعمال هي خليط رائع ما بين فنانين رواد وما بين فنانين شباب. هذا التمازج ما بين الأجيال والتداخل حقيقة نفس كلش رائع بالحركة التشكيلية، ما يمكن أن تلقاه في أي بلد آخر. الفجوة كلش كبيرة ما بين فنانين الرواد والمحترفين وما بين الشباب والأجيال اللاحقة، لكن هنا في حوار امتزجت هذه القابليات وهذه الإمكانيات. والمعرض يمثل حقيقة المعرض السابع بعد الاحتلال. ممكن نذكر أسماء مهمة جدا مثل نور الراوي، سعدي الكعبي، سالم الدباغ، فاخر محمد، عاصم عبد الأمير، إسماعيل فتاح التروك. هذول يعني الجيل، أما جيل الشباب هناك حيدر وادي، هناك أحمد نصيف، ضياء الخزاعي وكثيرين. ملفت للنظر أيضا مجموعة من المنحوتات أثارت انتباه منظمة المعارض الفرنسية وإحدى المنظمات الإيطالية، وقرروا إقامة معارض للنحت في ميلانو وفي باريس. نشكر الله على أنه ساعدنا حتى نوصل إلى أن نحقق المعرض رقم 107 في زمن حوار.
ماذا يمثل لك الاحتفاء بالسنة 10، بمرور السنة 10 على افتتاح معرض حوار، وهذه القاعة التي كانت تنافس المؤسسات، مؤسسات الدولة الفنية في إقامة المعارض وتقديم اللوحات للفنانين العراقيين؟
يعني بالتأكيد لولا أن حوار أثبتت أن مسيرتها جميلة ونبيلة لما استمرت 10 سنين. 10 سنين ليست سهلة بالنسبة لقاعة، أولا في زمن حقيقة كان من أصعب الأزمان التي مر بها العراق، زمن الحصار وزمن الحروب، الزمن اللي كنا نتمنى أن نعرض في الخارج لكي نعطي الآخرين خلاصة تجربتنا، ولكن أنا هنا أنظر إلى الأعمال بفرح شديد أكثر من أي زائر، لأني دا أشعر أنه الفنان العراقي استطاع برغم كل هالظروف المرت به لا زال متواصلا ومنجزا ومبدعا، والأجمل أنه هناك شباب من أعمار حقيقة ليست يعني كبيرة لا زالوا مستمرين على العطاء، وبالتالي هذا يعني أن حوار ساهمت إلى حد ما في إبقاء حركة الفن التشكيلي على ما هي عليه في الستينات والخمسينات.
الفنانون يعتبرون حوار ليست قاعة للرسم فحسب، وإنما مرفأ للتواصل مع الفن التشكيلي الحديث، ومرفأ لعلاقات حميمة بنيت منذ أكثر من 10 سنوات.
منجز حوار بني على هذا الأساس، إنها ليست قاعة عرض تقليدية بالمعنى المتعارف عليه، وحقيقة أكثر بأن قاعة حوار لا تحب التعامل وفق القيم المادية، القيم المعنوية والأخلاقية هي السائدة ما بين كل من يحضر إلى حوار من مبدعين في مجال الشعر والموسيقى والرسم، وبالتالي حوار هي نسخة جميلة من كثير من المنتديات التي أسست للثقافة في أوروبا.
طيب أنا إذا أشوف قطع لمقرات إلى منظمات إنسانية، إذن هي قاعة حوار تضم جوانب أخرى، ما هي جوانب الأخرى؟
مع اليوم الأول للاحتلال حقيقة زارت حوار كثير من المنظمات، لها رغبة شديدة في أن تكون حوار هو المقر المؤقت لها، مثل منظمة الطفولة، منظمات النساء، منظمة النخيل، والكثير الكثير من المنظمات التي ستساهم في بناء العراق الجديد. ونحن نحتفل على طريقتنا أيضا بأن نستقبل هذه الجحافل المبدعة لكي تؤسس إلى ثقافة وإلى وطن جديد وجميل.
في النهاية كيف تقيم احتفال هذا العدد من الفنانين في الذكرى 10 لافتتاح حوار؟
أنا أشعر بأن الرهان لا زال كبيرا على حوار، وما استطاعت لا المؤسسة سابقا ولا الظرف الصعب اللي يعيشه البلد الآن في إيقاف حمى المعارض، وبالتالي الفنانون يتنفسون على أقل تقدير هنا في حوار الحرية الحقيقية في الإبداع.
كان هذا اللقاء مع الفنان قاسم السبتي مدير قاعة حوار، متحدثا عن مهرجان الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور 10 أعوام على افتتاح قاعة حوار للفنون. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما حسين نعمة فيشارك في منهاج اليوم في أغنية قومن ثور الهيل.
Yeah. شك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهم غرد رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهم وشتد سواليفك شتين وشتد سواليفك شتين ومنظر الهال بتشوف كل طارش يمر بجروب موجات الفجر بتشوف كل طارش يمر بجروب موجات الفجر ومنظر الهال ومنظر الهال ومنظر الهال ومنظر الهال علمتون الجرح رقص البيادر يا ترف ارقص علمتون الجرح رقص البيادر يا ترف بلشان يمر فيك الوليد بلشان يمر فيك الوليد ومنثر الهال يتهادى بدروب القمر بعيونك يذكر وصور يتهادى بدروب القمر بعيونك يذكر وصور من لمعة سهيل ومن ثر الهال من لمعة سهيل ومن ثر الهال ومن ثر الهال ومنثر الهال ومنثر الهال ومنثر الهال ومنثر الهال.
سيداتي وسادتي، حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول تتناول التحولات في مواقف الشيعة من عملية نقل السلطة والانتخابات عبر حوار أجره كامران قرداغي مع الباحث العراقي البروفيسور عصام الخفاجي. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف.
من التحولات اللافتة في العراق أنه بات مألوفا توصيف العراقيين بما يضعهم في خانات تشير إلى الانتماءات المذهبية والقومية، فقد تحالفت حديثا جماعات عربية تنتمي إلى ثاني أكبر المذاهب الإسلامية في العراق وشكلت ما سمته بمجلس الشورى السني. ولم يخفي دعاة هذا التحرك أن هدف المجلس هو خلق توازن في مقابل الأغلبية الشيعية، كما لم يعد سرا أن مجلس الحكم أخذت تحكمه استقطابات معروفة ككتلة الكرد وكتلة الشيعة وكتلة السنة على حساب تسميات أخرى تراجعت مثل الليبراليين أو العلمانيين أو الإسلاميين مثلا. وقد أشار أحد أبرز المعلقين السياسيين الأمريكيين إلى أن عبد العزيز الحكيم وإبراهيم الجعفري وزعماء الأحزاب الإسلامية الشيعية الأخرى إضافة إلى أحمد الشلبي الزعيم الشيعي المتدين الذي يرأس المؤتمر الوطني العراقي العلماني على حد تعبير هوغلاند تكاتفوا أخيرا في تشكيل كتلة غير رسمية لأعضاء مجلس الحكم الانتقالي. ونقل هوغلاند عن مصادره العراقية أن هذا التكتل الشيعي عقد اجتماعين مهمين مع آية الله السيستاني خلال الفترة التي تلت الاعتراضات التي أثارها المرجع الديني الأعلى على اتفاق 15 من تشرين الثاني بإجراء انتخابات غير مباشرة. ولاحظ المعلق الأمريكي جيم هوغلاند في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين، لاحظ إن الأغلبية الشيعية في العراق بدأت تنتزع السلطة السياسية في البلاد من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر والكادر الصغير من مساعديه في بغداد. واعتبر هوغلاند أن على إدارة الرئيس جورج بوش أن ترحب بذلك وتساعد في بلورة هذا الانتقال الهادئ بدلا من مقاومته في سبيل الاحتفاظ بسلطة آيلة إلى التآكل، بحسب تعبير المعلق جيم هوغلاند الذي يعرف عنه اطلاعه الواسع على تفكير صانع القرار في واشنطن. إذا كان هذا هو رأي معلق أمريكي بارز، فما هو رأي معلق عراقي بارز؟ هو الدكتور عصام الخفاجي، الباحث والخبير في العلوم الاجتماعية، مدير مركز موارد العراق.
لا أعتقد أن هناك من فوجئ بعد زوال نظام صدام حسين، لا أعتقد أن هناك من فوجئ بأن كتلا كبيرة بل أغلبية من السكان كانت مهمشة أو مبعد عن مركز القرار، أنها تحاول أن تستغل هذه الفرصة التاريخية لإعادة تشكيل الدولة العراقية لكي تنتزع لنفسها تمثيلا أكثر عدالة في تركيب الدولة في اتخاذ القرار، وهذا منطق يقتضيه بعيدا عن موقفنا من هذه الطائفة أو تلك أو من هذه العقيدة الدينية أو تلك، ينبغي أن ينظر له كمطلب ديمقراطي باعتبار أن أي اتجاه ديمقراطية، أي اتجاه نحو مساواة المواطنين ككل بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو المذهبية يقتضي هذا الشيء أن يمثل السكان. الخطير في الأمر هو الفراغ السياسي، فراغ السياسة المدنية إن صح التعبير العراقية، بمعنى أننا وقعنا في هذا الاختزال، مجتمعنا كله أو في غالبيته وقع في هذا الاختزال، أن الدفاع عن القضية الديمقراطية، وأؤكد على كلمة الديمقراطية، لأغلبية أو لكتلة سكانية كبيرة هي الشيعة، هي اختزلت إلى تمثيل من قبل رجال الدين. وهذا الاختزال هو الخطير، وليس في أنك تطالب كما يطالب الإيرلنديون على سبيل المثال بمساواة أكبر من دون أن يترتب على ذلك بالضرورة أن يكون موقفك من الكاثوليكية هذا أو ذاك. بنفس الوقت حذرت وأحذر دائما من أن علينا أن لا نخلط بين القضية القومية والقضية الطائفية. نعم هناك على السطح تشابه، بمعنى أن الشيعة قد اضطهدوا والأكراد اضطهدوا بدرجة أشد ربما في ظن النظام السابق، ولكن القضية القومية يجب أن ينظر لها كمرتبة خاصة، بمعنى أننا نجد كتلة من السكان، كتلة كبيرة من السكان تعيش على رقعة جغرافية متصلة تسمح لها بأن وسمحت لها طوال مئات السنين بل آلاف السنين أن تمارس هوية، أن تتمتع بهويتها القومية بلغة مختلفة بتاريخ مختلف، وهذه القضية. ونحن نعيش في عالم برغم الحديث كل الحديث عن العولمة وغير ذلك وتجاوز القوميات، نحن نعيش في عالم يكرس القوميات، بمعنى أن النظام الدولي مبني على الدولة القومية إلى اليوم، والأمم المتحدة مبنية على الدولة القومية وغير ذلك. فلا يجوز الخلط بين مطالب الشعب الكردي وأيضا مطالب التركمان طبعا، وأن كانوا يمثلون أقلية بالقياس إلى الشعب الكردي، مع الاضطهاد الذي مارست الذي مورس الاضطهاد الطائفي الذي مورس، مع أنه نعم الكتلتان تعرضتا إلى اضطهاد. ما يقلقني هو ليس السعي لكي نضمن عدالة أكبر في الدولة وفي المساواة بين المواطنين، ولا أعتقد أنه يتفاجأ المراقب إن لاحظ أن هذا ينطوي على بعض الاحتكاك. ليست هناك كتلة تسلم هيمنتها بهذه البساطة. ما يقلقني هو اتخاذ هذا النوع من الاصطفاف أو من إعادة تقسيم السلطة في الوسط غير الكردي على الأقل، اتخاذه هذا الطابع الديني.
طيب عصام القفاجي، هناك في الحقيقة سؤال يطرح نفسه، يعني ما الاعتراض إذن على ما يطرحه السيد السيستاني والمؤيدون له بأن المطلوب هو إجراء انتخابات ديمقراطية كي يحسم هذا الأمر. يعني هذا هو طرح ديمقراطي إلى درجة أن بعض السياسيين والكتاب والمعلقين الأمريكيين أنفسهم يشيرون إلى وجود نوع من في الحقيقة نوع من المفارقة، أن رجل دين آية الله يدعو إلى انتخابات وأن الولايات المتحدة تقول أن الانتخابات مضرة.
أصارحك القول يعني أنني في شهر السادس أظن أو حتى يعني أذكر طرح يعني تبنيت هذه الفكرة قبل أن أسمع واحد من كثيرين طبعا من العراقيين ممن تبنوا هذه الفكرة في اللقاءات في بغداد أو في الولايات المتحدة أو غيرها، وكنت يعني أوافق على هذا الرأي في البداية. القضية الآن حين تنظر إلى تطور الأمور، يعني الديمقراطية هي ليست فقط انتخابات، هذا لا يعني أنني غيرت رأيي في احترام رأي الأغلبية، ولست من دعاة الوصاية على الشعب بحجة عدم نضجه إلى آخره. نعم، من حيث المبدأ، أولا مجلس الحكم لسوء الحظ يعني لم يبرر مشروعيته في أعين الناس إلى الآن، وهذا بغض النظر عن موافقتنا أو عدم موافقتنا على طريقة تركيبه، يعني لم يستغل الأشهر التسعة الماضية أو الأشهر السبعة الماضية منذ تشكل في أن يطرح نفسه كقيادة بديلة للشعب، قيادة تطرح من جديد برنامجا ورؤية يلتف الناس حولها أو يرون بعض الخدمات. طبعا لن أدخل في التفاصيل من المسؤول عن ذلك، هل أن سلطة التحالف قيدت صلاحيتهم، هل أن الوضع الأمني لا يسمح إلى آخره، كل هذه وآخرين ونواقص حقيقية وجدية موجودة في داخل تركيبة مجلس الحكم قد تكون ساعدت في ذلك. دعنا نعود من ذلك، السؤال الآن حول الانتخابات. الانتخابات يعني في كردستان على سبيل المثال هناك وضع هادئ، ولكن حتى في كردستان أمام وضع ملتهب تماما. يعني نعرف من تجارب تاريخية حديثة وخلال 20 سنة الأخيرة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وما حدث في أوروبا الشرقية، نحن نعيش لحظة عابرة من تاريخ العراق تكيف أمزجة الناس بشكل معين. ليس لدينا قانون انتخابي، ليس لدينا قانون للأحزاب السياسية أو لطريقة تشكيل القوائم. يعني يمكن للشعب أن يعني يصوت لصالح مشروع سيظهر بعد ومشروع ستكون له آثار بعيدة المدى، قد ستستمر ممكن إلى يعني طوال المستقبل البعيد، ولكن بعد 3 أو 4 سنوات ستكون الظروف التي دفعت الناس إلى هذا إلى مثل هذا التصويت قد تغيرت تماما. ما أريد قوله الآن، نعم هناك لحظة تشكيل لأمزجة الناس واصطفافاتهم وولاءاتهم، وهناك خروج من ثقافة سياسية مفقرة تماما ومشوهة نتيجة النظام البائد. هناك إحساس سواء كان صحيح أو لا ليس مهما، ولكن بالضيم لدى غالبية الجماعات المكونة للمجتمع العراقي، يمكن ولم تبرز زعامة على مستوى وطني، بمعنى أن ما سيحصل لدينا أننا سنخرج بممثلين عن العمارة وممثلين عن هم في الحقيقة يمثلون هذه الولاءات الجزئية، ويمكن أن يدخلوا في صراعات عنيفة قد تقود ليس برغبتهم، قد تفلت الأمور إلى حد يدفع البلد إلى التفكك. نحن الآن ما نحتاجه في العراق إلى وجود مركز، ليس هناك مركز، لا سلطة التحالف هي المركز، لا مجلس الحكم هو المركز، المحافظات تدار من قبل الحكام العسكريين، وحتى سلطة الائتلاف ليست لديها سلطة حقيقية عليه. أولا ما يقلقني من الدعوة السيد السيستاني هو ليس الدعوة إلى الانتخابات، بل يعني دخول رجال الدين بثقلهم في معركة سياسية، يعني هذا يغير الكثير من طريقة طرح الأمور، بدل أن يطرحها السياسيون المدنيون مستلهمون أو مسترشدون بوجهة النظر التي يتبناها هذا الزعيم الديني أو ذاك. ثانيا هناك مخاطر أن تتخذ قرارات للحظة تاريخية عابرة ولكن ستترك مشاكل كبيرة. لهذا السبب أنا أدعو إلى نوع من الإصفاء المشروعية، إلى صيغة تصفي المشروعية على من يتولى الحكم غدا لفترة انتقالية. حتى الآن لا يرى العراقي العادي في مجلس الحكم سلطته الشرعية، هذا هو المؤسف في الأمر.
نعم طيب، ولكن هناك في الحقيقة يعني جانب آخر من الموضوع. هل المسألة هي في مبدأ إجراء انتخابات ديمقراطية كما يدعو إلى ذلك آية الله السيستاني، أم المسألة تكمن في قضية التمثيل، يعني من يمثل الشيعة، السكان الشيعة في العراق؟ يعني كثيرون لا يعتقدون أن السيستاني معني بمن سيمثل الأكراد مثلا، ومن سيمثل التركمان، أو من سيمثل سكان السنة وإلى آخره، ولكنه معني بمن سيمثل السكان الشيعة.
يعني أنت تطرح سؤالا شديد الأهمية. ما أريد قوله الآن أن علينا أن نتذكر في لحظة من تاريخنا أن غالبية السكان الشيعة في العراق بغض النظر عن أهوائهم رأوا في الزعيم الممثل لطموحاتهم، وهذا لا علاقة له بما تعتقد أو أعتقد أنا، عبد الكريم قاسم الزعيم السني. يعني القضية، هذا الذي أريد أن أقوله، أنه هذا الافتراض بأن الشيعي لن يجد من يدافع عن قضيته غير الشيعي، ومن باب أولى رجل الدين الشيعي، وهكذا بالنسبة للسني والكردي وإلى آخره، هذا نتاج تآكل الثقافة السياسية لبلدنا. علينا الآن يعني أن نلتفت إلى الحاضر ونعترف بأنه في هذا الواقع هناك مثل هذا التصور. هل سيصوت الشيعة على الدوام والسنة وغير ذلك؟ هل سيصوتون فقط لرجال الدين باعتبارهم المدافعون عن هويتهم الوطنية؟ سنترك هذا الأمر يعني للمستقبل لكي يحسم. ما أريد أن أؤكد عليه في هذه اللحظة بالذات أن الانتخابات قد تؤدي إلى تصفيات دموية، وهذا هو الخطر الذي أتمنى وأثق بأن يعني بعيدون نظر من السياسيين ورجال الدين وغيرهم وكل عراقي يدرك ما يمكن أن تؤول إليه دعوات قد تكون حسنة النية. القضية الآن ليست في أن هل من سيمثل الشيعة، القضية أنه هل سيبقى الشيعة أبناء بلد واحد مع أخوتهم السنة والتركمان والأكراد والصابئة والكلدانيين والآشوريين أم لا، أم سيخرجون منتصرين أو على الأقل متوهمين أنهم منتصرين على أبناء وطنهم. هذا هو السؤال، بحيث تستقطب البلد، تدفع إلى حافة حرب أهلية، وعندناك يعني سنظل أن نعض على أصابعنا كما ظلنا نعض على أصابعنا بعد عام 1920 على أن الدولة العراقية بنيت بشكل ظالم، ونلقي اللوم على البريطانيين من دون أن ننظر إلى دورنا نحن في أننا ضيعنا فرصة تاريخية. هذا ما يقلقني بصراحة.
طيب هناك سؤال، يعني الحديث معك دكتور عصام الخفاجي مشيق جدا، ولكن الوقت طبعا يضغط علينا، فيعني هناك سؤال أخير، يعني بعبارة أخرى سيد الموقف بالنسبة إلى العراق بكل هذه المشاكل وتعدديته يمكن أن يتمثل في التوافق. هل تعتقد أن العراقيين قادرون على أن يتوصلوا إلى حل وفاقي؟
صدقني وبدون أن أرسم صورة وردية للواقع، العراقي الذي صبر كل هذا الصبر على تهميش دوره، الذي صبر أشهرا طويلة على انعدام الكهرباء والوقود وغير ذلك، العراقي الذي لم ينزل في فتن أهلية حتى اليوم، ولم يرفع السلاح ضد ابن طائفة أخرى أو غير ذلك، العراقي مستعبل يتشوق. أقول العراقي، طبعا لا أتحدث يعني لا ليس بوسع القول الأغربية الساحقة، ولكن هذه الصورة لعراقي عنيف ميال إلى سفك الدماء. يعني غابة السلاح هذه المنتشرة في العراق، 400,000 مسلح سرحوا من الجيش، لو كان العراقيون كلهم في مزاج عنفي لما وجدنا، وأنا لا أقلل من الصعوبات، يعني قلت لك أنا أعيش الآن في بغداد أدرك المخاطر الأمنية إلى آخره، ولكن لو كان هذا مزاج الشارع ككل لوجدت الوضع أخطر من هذا بكثير. يعني ما أريد قوله نعم العراقيون متعبون منهكون، نعم يريدون تسوية بهذا القدر أو ذاك، هذه التسويات قد لا ترضي فلان أو فلان أو حتى كتلة من السكان لفترة، ولكن أيضا العكس أيضا ليس صحيحا. يعني القول بأن الشيعة والله انتهى اضطهادهم لأنه صار لديهم 13 من 25 عضو من مجلس الحكم، اسأل أي عراقي، وأنت كنت وتتابع وضع العراق جيدا، اسأل أي عراقي يعني عن ذلك وسيعتبر الأمر مزحة ثقيلة، يعني أنه والله أن زال الاضطهاد عني لأن هناك 13 شيعيا في مجلس الحكم. ما هكذا تعالج عقود طويلة، تركت عقود طويلة من الاضطهاد والتهميش وتغييب الدور سواء للطوائف أو للقوميات أو للأقليات. نحن بحاجة إلى عملية طويلة، وأنا أعتقد أن المواطن والمواطنة العراقية سيكونون أكثر من ملتفين حول مثل هذه القيادة والبرنامج الوطني.
دكتور عصام الخفاجي، شكرا جزيلا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا.